الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي يقبل دعوة المضطرين ويكشف السوء، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه قال: مررت في المسجد بعثمان بن عفان فألقيت عليه السلام فملأ عيني مني ثم لم يرد، فذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقلت له: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ وكررتها مرتين. فقال عمر: لا، وما ذاك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بعثمان بن عفان فألقيت عليه السلام فنظر إلي وملأ عينيه مني ثم لم يرد. فأرسل عمر بن الخطاب إلى عثمان بن عفان وقال: يا عثمان، ما منعك أن ترد السلام على أخيك؟ فقال عثمان: لم يحدث ذلك. فقال سعد: بل حدث، وظل الأمر كذلك إلى أن حلف سعد وحلف عثمان. سعد يحلف أنه ألقى السلام على عثمان وعثمان لم يرد، وعثمان يحلف أن شيئا من ذلك لم يحدث. ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى قد حدث، أستغفر الله وأتوب إليه. أيها الأخ الكريم، قبل أن نكمل لنا عودة على بدء. سعد بن أبي وقاص صحابي جليل ومن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من أراق دما في الإسلام. لما بدأ الإسلام ينتشر بمكة خرج سعد ومعه صحبة من المسلمين، فلقيهم جماعة من المشركين فعابوا الإسلام وأخذوا ينالون من الإسلام وأهله إلى أن تلاحى القومان وقام بعضهم على بعض، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه، فكان أول من أراق دما في الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان مجاب الدعوة. والخلاصة أنه من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن يحنق عليه أحد من الصحابة أو أن يتحامل عليه. يمر هذا الصحابي الجليل وفي المسجد بصحابي آخر هو أيضا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عثمان بن عفان ذو النورين. عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، والذي كان حييا وكانت الملائكة تستحي منه. ولا يعقل أن مثل هذا الرجل لا يعرف إثم ووزر من لم يرد السلام على أخيه. سعد يمر على هذا الصحابي الجليل يلقي عليه السلام. أحيانا لا يرد الإنسان لأنه يكون مشغولا بأمر ما، أو لأن السلام لم يصل إليه لانشغاله أو لإعراضه أو لعدم سماعه، ولكن الأمر في هذه الواقعة يختلف. فسعد يلقي السلام وعثمان ينظر إليه، وعين عثمان مصوبة على سعد وكأنه يملأ عينيه من سعد، فلا عذر له في عدم الرد لأنه يسمع ويرى من وجهة نظر سعد. وإذا بعثمان لا يرد السلام. هذه المسألة إذا حدثت بيننا فإنها تمر مرورا عاديا. أحيانا أقول هو يحتقرني ولن ألقي عليه سلاما بعد ذلك، وأحيانا أقول هو من جماعة التكفير فلا يرد سلاما على أحد، وأحيانا أقول رد أو لم يرد فلا يعنيني هذا. الأمر عند الصحابة يختلف، فكل من الصحابة يريد حب أخيه وود أخيه، ولا يريد أن يحمل له أخوه حقدا ولا غلا، فلا بد وأن يقف على حقيقة الأمر، والأمر عندهم كان صعبا وليس بالهين. ذهب سعد إلى عمر بن الخطاب وكان خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، يسأله ولا يريد أن ينال من عثمان ما قال له: انظر إلى هذا المتكبر الذي سلمت عليه فلم يرد. وإنما بداية كأنه يلتمس العذر لعثمان، ويقضي بأن عثمان لم يفعل هذا إلا لأمر خطير. فقال: يا عمر، هل حدث في الإسلام شيء؟ هل نزلت وحلت مصيبة على الإسلام وأهله شغلت عثمان لدرجة أنه لا يرد سلاما؟ إن عثمان لا يمكن أن يعزف عن رد السلام وهو يعلم الأجر في رد السلام ويعلم الوزر في عدم الرد إلا لمصيبة قد حلت بالإسلام وأهله. فهل حدث في الإسلام شيء؟ قال عمر: لا، الأمور كما هي. لا، وما ذاك؟ ما الذي يجعلك تفكر هذا التفكير؟ فقال له: يا عمر، مررت بعثمان فسلمت عليه وقد ملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. لا بد وأن يكون هناك عتاب وسؤال واستفسار. فأرسل عمر إلى عثمان وسئل عثمان عن ذلك، إلا أن عثمان قد أنكر أن يكون قد وقع منه ذلك. سعد يقول هذا حدث، عثمان يقول هذا لم يحدث، وأمام إصرار كل منهما أمام الآخر اضطر سعد إلى أن يحلف على صدق كلامه، واضطر عثمان إلى أن يحلف هو الآخر على أن هذا لم يحدث. إلا أن عثمان سرعان ما تذكر أن هذا قد حدث، وهذا يعني أن عثمان قد أقسم وهو لم يتعمد الكذب، وهذا ما يسمى باليمين اللغو. ولذلك سرعان ما استغفر الله وتاب إليه. كان لابد إذن من أن يظهر عثمان علة عدم ربه. فماذا قال عثمان؟ قال: هي كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكملها، كلما تذكرتها تغشى بصري وقلبي غشاوة. عثمان يبين العلة في كونه كان ينظر وكأنه لا ينظر، ويسمع وهو لا يسمع. لماذا؟ كان كأنه مغشي عليه، كان في حالة ذهول وشرود فكر وقلب وبصر، والمرء لا يشعر بهذا ولا يشعر بهذه الحالة إلا من كان فيها. ما الذي فعل عثمان في هذه الحالة؟ وهل كانت هذه الحالة تحدث لعثمان لأول مرة؟ لا، إنها كانت تتكرر معه. متى؟ كلما تذكر ماذا؟ كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمها، فكان عثمان يفكر فيها، فإذا فكر فيها شرد ذهنه وشخص بصره، فيجلس وكأنه غير موجود، لا يستشعر سلاما ولا يستشعر كلاما، فهو يفكر وهو شاخص البصر شاخص القلب. يا ترى ما هي هذه الكلمة؟ سعد بن أبي وقاص يصره ويشرح له صدره، يقول له: يا عثمان إني أذكرها، هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمها. كما كان عثمان حاضرا كان سعد كذلك حاضرا، ولكن الأمر عند سعد يختلف عن عثمان. لماذا؟ استمع. يقول له سعد: أذكر يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن أول دعوة، عن أول دعوة، ثم جاءه أعرابي فشغله فلم يكمل الحديث، ثم قام منصرفا يقول سعد: فتبعته، فلما رأيت أنه سيسبقني إلى منزله ضربت برجلي حتى يسمعني، فسمعني فالتفت فقال: من؟ أبو إسحاق؟ فقلت: نعم. فقال: ماذا تريد وماذا حدث؟ فقلت: يا رسول الله، كلمة قلتها ولم تتمها، ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء الأعرابي فشغلك ثم قمت فلم تكمل، لنا أيضا عود على بدء. الكلمة التي شغلت ذهن عثمان وقلبه وجعلته شاردة البصر والذهن. كان يجلس عثمان ومعه كثير من الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم أيضا سعد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يعلمهم ويحدثهم، فماذا قال؟ فيقول: إن دعوة أخي يونس وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما من مسلم يدعو. وسكت. دخل عليه الأعرابي بأمر هام شغله هذا الأمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل الحديث وانصرف. الكل يعرف دعوة يونس مسجلة في القرآن ومسطورة في القلوب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما من مسلم يدعو. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد النبي أن يقول؟ وماذا قصد؟ ويا ترى ما هو تمام الكلام؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انفض من شأن الأعرابي، قام وانصرف. وكان من عادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام فإنهم لا يستوقفوه، خشية أن يكون ذلك فيه ما يغر صدره أو يشغله عن بعض أمره الذي قام إليه، فكانوا أهل حس وحياء. وهذا أمر نحتاج إليه في الوقت الحالي، فكثير من أهل العلم يجلس الساعة أو الأكثر يحدث الناس ويجيب عن تساؤلتهم، ثم إذا قام واجهوه بمئات الأسئلة أو بعشرات التساؤلات واستوقفوه ساعة أو أكثر بلا حياء وبلا إحساس بهذا الرجل الذي قد يكون وراءه ما يشغله أو وراءه ما يهمه. كل إنسان يريد أن يقضي حاجته ولا علاقة لهم بأحوال الآخرين، وهذا يخرج عن أدب العلم. أما الصحابة فكانوا يعلمون إن للناس شؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر له ما يشغله وله شؤونه، وهو طاقة ونفس بشرية ينبغي أن يفسح لها المجال حتى تأخذ راحتها وحتى تنظر في مشاغلها. فإذا ما قام ما استوقفه أحد إلا أن سعد كسائر الصحابة لا يقل عنهم حياء ولا أدبا. الكل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام منصرفا الكل سكت وما استوقفه واحد، إلا أن سعدا قد استخدم ذكاء وكياسة المسلم. تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره، وأيضا هو لا يريد أن يكون هو البادئ بالسؤال حتى لا يخرج عن حد الأدب الذي ذكرناه آنفا. فماذا فعل؟ لما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل إلى بيته وإلى حجرته ضرب برجله في الأرض، وهو يعلم أن هذا الصوت سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت، وإذا ما التفت فسيسأل وسيكون النبي هو الذي سأل. أما سعد فلم يسأل عن شيء، ذكاء وفطنة من رجل مسلم يعرف كيف يتصرف. وفعلا ضرب سعد بقدمه في الأرض، التفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو السائل: من؟ أبو إسحاق؟ قال: نعم. قال: ما يعني ماذا تريد؟ هو الذي طلب وهو الذي سأل. ماذا حدث؟ هو الذي طلب وهو الذي سأل. فقال له سعد: ذكرت لنا أول الدعوة إذا دعا، أو ما من مسلم يدعو، ثم شغلك الأعرابي فلم تكمل. وهنا سيسمع سعد الإجابة، وكان الوحيد الذي سمع، لأنه الوحيد الذي صار خلف النبي وتحدث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فقد نسي هذا الأمر، ولما جاءه الوقت وتذكر كعثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل عن الوجود، فمن أين يأتي بالإجابة؟ فكان يعصر الذهن والعقل، يا ترى ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. عثمان لما كان في هذه الحالة جعل الله له مخرجا، وكانت الإجابة عند سعد، فبدأ يحدثه فيخبره أنه تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول الذي لم يتمه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من مسلم يدعو ربه بها في حاجة إلا استجاب الله له. تعال أيها الأخ الكريم لنقف وقفة بل وقفات. ما أحوجنا جميعا إلى الدعاء، وما أحوجنا جميعا إلى الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي من خير الدعاء، بل هي من مفاتيح الإجابة. لا يدعو بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. تعالى كما قلت لنقف عدة وقفات. الله سبحانه وتعالى أرسل عبده ونبيه يونس إلى قوم وهم أهل بلدة تسمى نينوى بالموصل. أخذ يونس يدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيده، فأصروا على الكفر، فلما رأى منهم إصرارا وعنادا تركهم وهم خارجا ليبحث عن آخرين عسى أن يجد فيهم خيرا. وحدث أمران: الأمر الأول أن يونس توعد قومه بأن الله سينزل عليهم عذابا بعد ثلاث، هذا أمر. والأمر الثاني أن يونس لم يستأذن ربه ولم يأته الإذن من الله في الخروج وترك هؤلاء القوم. لننظر إلى الشق الأول وإلى الشق الثاني. الشق الأول: بعد أن خرج يونس أخذ القوم يحدث بعضهم بعضا، قالوا: إنه والله لنبي، وتعلمون أن دعوة النبي مجابة، وأن كلامه صدق، وقد أخبرنا أن الله سينزل علينا العذاب بعد ثلاث، فلنا أن نتدارك أمرنا وأن ندرك أنفسنا. فأخذوا أولادهم وبهائمهم وخرجوا إلى الصحراء يعلنون إيمانهم لله رب العالمين، ويتضرعون إليه ويستغيثون به ألا ينزل عليهم العذاب. وظلوا فترة طويلة يرفعون أكف الضراعة إلى الله، لدرجة أنه قد ورد في بعض الآثار أن البهائم كانت تدعو الله معهم. فحينما أخذوا يرددون الدعاء بدأت البهائم تصدر أصواتا وكأنها تؤمن على ما يقولون وتدعو الله معهم. فكانت النتيجة أن استجاب لهم ربهم وقبل منهم إيمانهم وكشف عنهم الضر والبلاء وكف عنهم العذاب. وصدق الله إذ يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قرية التي آمنت وتداركها رحمة الله بخلاف سائر الأمم وسائر الأقوام كقوم نوح وهود وإبراهيم وما إلى ذلك وما إلى ذلك. هذا حال بلدته وحال قريته. أما هو فقد خرج وكله أمل أن الله سبحانه وتعالى سيستبدله بقوم آخرين يجد فيهم خيرا، وما كان ليظن أن الله سيضيق عليه وسينزل به بلاء. والقرآن يسجل هذا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ومعنى نقدر نضيق، فظن أن لن نضيق عليه. فكانت النتيجة أنه ركب في سفينة وما أن ركبها إلا وقد أصيبت باضطراب، فكان لابد وأن يلقى ببعض الراكبين في هذا البحر حتى ينجو الآخرون. وهذه قاعدة فقهية يقول عنها أهل الفقه والعلم: أننا نحقق بعض الضرر لندفع كل الضرر، كما فعل الخضر بالسفينة حينما خرقها فأصابها ببعض ضرر. لماذا؟ ليدفع عنها كل الضرر حتى لا تؤخذ السفينة غصبا. فكان لابد وأن يلقى ببعض الموجودين من؟ فكان لابد من الاقتراع. والقرآن يقول: فساهم أي فاقترع فكان من المضحضين. كلما أخرجوا السهم يخرج عليه، يعيدون مرة أخرى يخرج عليه، فلم يجد بدا إلا أن يلقي بنفسه في البحر. وما أن ألقى بنفسه البحر إلا وكما قال الله: فالتقمه الحوت وهو مليم. جاء حوت كبير فابتلع يونس. معلوم أن الحوت إذا ما ابتلع شيئا فإنه يتحلل ويصير له طعاما ولا يبقى له أثر، إلا أن الله أوحى إلى الحوت أن يونس دخل في جوفك فلا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما، فهو ليس لك رزقا، وإنما بطنك له سجن. غاص الحوت بيونس وكان الوقت بليل، ووجد يونس نفسه في ظلمات في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة جوف البحر وفي ظلمة الليل. ولذلك قال الله: فنادى فيه، لم يقل الظلام وإنما قال الظلمات لأنها ظلمات ثلاث: بطن الحوت، الليل، جوف البحر. فماذا قال يونس لربه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة أخي يونس. تعال أيها الأخ الكريم لنفكر بعض الوقت. الدعاء معناه الطلب. لماذا تدعو ربك؟ لك عنده طلب. فالدعاء هو الطلب. انظر إلى هذه العبارة وقل لي بربك، هل فيها طلب؟ لا إله إلا أنت، توحيد لله، سبحانك تنزيه لله، إني كنت من الظالمين، إخبار عن النفس. فأين الطلب؟ فأين الطلب؟ الدعاء طلب. أقول اللهم اغفر لي، طلبت المغفرة. اللهم أعطني مالا، طلبت المال. اللهم أعطني ولدا، طلبت الولد. اللهم ارحمني، طلبت الرحمة. فالدعاء طلب. فهل ترى في هذه العبارة طلبا؟ وإذا كانت خالية من الطلب فلما سميت دعاء؟ الطلب إنشاء، وهذه العبارة ليس فيها طلب وليست من قبيل الإنشاء، وإنما هي خبر، إخبار عن وحدانية الله وعن تنزيه الله وعن تقصير النفس وذنبها. أكرر، فلما سميت دعاء؟ لما؟ استمع يا عبد الله حتى نتعلم وحتى نفقه هذا الكلام جيدا، فما أحوجنا إلى فقهه وفهمه. قال أهل العلم: الدعاء أو الطلب له صور ثلاث، له صور ثلاث. أولها الطلب المباشر، أقول اللهم أعطني كذا، طلب مباشر. وثانيها الطلب الذي يسبقه ذكر حال النفس، فأقول اللهم إنني فقير فأعطني، فذكرت حال نفسي أولا. واحد يقول اللهم أعطني مباشرة، والآخر يذكر حال نفسه أولا قبل أن يطلب، قبل أن يطلب. وأيهما أفضل في الدعاء؟ ذكر حال النفس. تعالى نضرب مثالا على ذلك. لو أن سائلا في الطريق قال لك أعطني، قد تعطيه وقد تعرض عنه. فلو قال لك تركت أولادي جياعا وأنا مريض أعالج، وقد كنت عزيزا فأصبحت فقيرة، وكذا وكذا، وبدأ يذكر لك من حال نفسه ما يذكر، بالله عليك حتى ولو كنت تنوي عدم العطاء ستجد نفسك معطيا، لأنه بذكر حال نفسه قد ضغط على عواطفك، قد ضغط على عواطفك. ولذلك كان من عادة الأنبياء إذا ما دعوا الله قدموا ذكر حال النفس قبل الدعاء. استمع مثلا إلى سيدنا زكريا لما أراد أن يطلب من الله الولد، كان في استطاعته أن يقول هب لي من لدنك وليا مباشرة، ولكنه بدأ أولا بذكر حال نفسه، فهذا أرجى للقبول، فقال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. فذكر حال نفسه أولا، وهذا أرجى كما قلت للقبول وللاستجابة، وللاستجابة، وهذا من فن الدعاء. فإذا أردت أن ترقى إلى ما هو أعلى من ذلك فهناك صورة ثالثة. الصورة الثانية فيها تحديد، أذكر حال نفسي ثم أطلب ما أريد، إذن فأنا قد حددت ما أريد كما فعل زكريا، فهب لي من لدنك وليا، حدد الطلب. هناك صورة ثالثة هي من أخطر وأجل وأعظم صور الدعاء. قالوا ما هي؟ قالوا أن تذكر حال نفسك وحال خالقك الذي تدعوه ولا تطلب شيئا ولا تطلب شيئا. أقول اللهم إنني فقير وأنت الرزاق، ما طلبت شيئا. اللهم إنني محتاج وأنت الكريم، ما طلبت شيئا. ولكن كما قلت لما ذكرت حالي وأخبرت عن الله بصفة تجبر هذا الحال، فمعنى هذا أنني أبرأ من ضعف حالي هذا إلى قوة حال ربي. ومن هنا كما قلت الله سبحانه وتعالى يتجلى عليك بحاله الطيبة فيعطيك ويغير من حالك، وتكون بذلك ما حددت شيئا فتركت الأمر لكرم الله وفضله. اللهم إنني فقير لا أقول فأعطني 100 كما قلنا في الحالة الثانية، وإنما قلت وأنت الكريم ففوضت له. انظر هل الكريم يعطيني 100 أو يعطيني أكثر؟ فحينما فوضت فإن كرم الله يتجلى علي ويأتيني ما يفوق ما أريد لأنني فوضت الأمر إلى الله. هذا ما فعله يونس بالضبط. فالظاهر أن هذا إخبار، ولكنه كما قلت من أعظم الدعاء ومن فن الدعاء. لما أراد من الله أن يخرجه مما هو فيه ما قال له أخرجني مما أنا فيه، وإنما قال لا إله إلا أنت فأنت الإله الواحد، فإلى من يلجأ الإنسان إذا لم يلجأ إلى الإله الواحد؟ هو يريد أن يقول هذا، أنت الواحد الذي لا ملجأ إلا إليه، سبحانك سبحانك فأنت المنزه عن كل نقص، فلا يتلمس الكمال والقوة إلا منك. فيا واحد يا من لا يلجأ إلا إليه، ويا كامل يا من يجبر النقص، إني كنت من الظالمين يعترف بذنبه وبتقصيره، وأن ما حدث حدث بيديه، فيقول وما أنا فيه ما كان إلا بظلمي لنفسي، ولكنك الواحد الذي أضرع إليه، الكامل الذي يجبر النقص ويستر العيب ويخرج المرء مما هو فيه. بالله عليك ألا يستجيب الله سبحانه وتعالى له؟ انظر فن الدعاء. ولذلك ما دعا بها أحد إلا واستجاب الله له. كثير من الناس يقول ندعو بها كثيرا ولا يستجاب لنا، لأنك لا تفهمها، لأنك لا تعقلها. فاعقل فاعقل أنك أخبرت عن حال الله ثم أخبرت عن حال نفسك وفوضت حالك الضعيف إلى هذا القوي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ولا بد وأن تكون لا إله إلا الله خارجة من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا قلبه، قلبه خارجة من القلب. إني كنت من الظالمين، تكون فعلا معترفا بذنبك وبتقصيرك بين يدي الله، بين يدي الله. والاعتراف بالذنب هو قمة التوبة، هو قمة التوبة. ولذلك بنفس هذا الأسلوب دعا سيدنا أيوب ربه، ربي أني مسني الضر، يخبي عن نفسي، ما قال له اكشف عني الضر، وما قال له عافني، وما قال له اشفني، ولكنه قال وأنت أرحم الراحمين، وكأنه يريد أن يقول له تباركني برحمتك، وهل يرضيك أن أكون في هذه الحال وأنت الرحيم؟ فبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وفوض الأمر إلى الله. لم يحدد له شيئا. وأنا أعتقد أن أيوب لو كان قد حدد لقال فاشفني، لأنه يتمنى الشفاء. ولكنه لو حدد وقال اشفني لمن الله عليه بالشفاء فقط، ولكنه لما ترك الأمر لله وقال وأنت أرحم الراحمين، فماذا كانت النتيجة؟ أن الله من عليه بالشفاء، ومن رحمة الله آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا من عندنا. فهي دعوة لها من الجلال ولها من الكمال ولها من العظمة ما لها. أختم بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما أشرنا إلى أن دعوة يونس فيها اعتراف بالذنب والتقصير، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتوب على العبد ولا أن يتقبل منه إلا إذا اعترف بذنبه وتقصيره. وللأسف الشديد كثير من المسلمين يقع في الذنب وفي الإثم، وتأخذه العزة بالإثم، فلا يريد أن يعترف لا بذنب ولا بتقصير. ومن أجل هذا كان لزاما على كل مسلم حق أجر الله على لسانه الحق أن يعترف بتقصيره وبذنبه وبتقصير إخوانه وبذنوبهم. من أجل هذا أردت أن أختم بكلمة همس في أذني كثيرا بسببها، وقيل لي ما حدث للسفارة المصرية في باكستان، وينسبه بعض الإخوة إن صح ذلك إلى أنفسهم، هل أصابوا أم أخطأوا؟ أنا أقف لأعترف بذنب هؤلاء وأقول إن ما حدث بالسفارة المصرية لا يقره شرع ولا دين، والذين فعلوا هذا نحن منهم براء، نعترف أمام الله بكبير جرمهم وبعظيم ذنبهم، فهي جريمة بكل المقاييس لا يقبلها شرع ولا عقل ولا دين. ما ذنب الأمهات التي فقدت أبناءها؟ وما ذنب الأبناء الذين فقدوا الأب؟ وما ذنب الإخوة الذين فقدوا الأخ والأخت؟ وما ذنب هؤلاء الذين أريقت دماؤهم؟ وما دخلهم فيما يحدث؟ ولماذا يوجه الانتقام إلى هؤلاء؟ هذا غباء وذنب عظيم وجهل كبير نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. وأنا أرجو أن لا ينظر الناس إلى كل ملتحن على أنه مشارك في هذا الذنب، لأنه بعد أن وقع هذا وقامت بعض الجماعات جهلا وعتوا وظلما لأنفسهم ينسبون هذا الكلام إلى أنفسهم، وعار والله ووصمة في الجبين. بدأ كثير من الناس ينظرون إلى كل ملتحن على أنه مشارك في هذا وعلى أنه سافك للدماء. لا والله، إن أهل اللحى أهل عقل، ونحن منهم ونبرأ إلى الله مما حدث. وأنا أطالب الدولة ألا تعمم القول كما يفعل الإعلام أحيانا، وهو إعلام فاسد درجة على تعميم الأمور إذا كانت تتعلق بالإسلام والمسلمين، فيعمم الأمر وينسب هذا إلى كل ملتحن وكل ذي لحية وكل ذي جلباب. لا والله، لسنا جميعا بهذه الصورة وعلى هذا المنوال، وإنما كما قلت أيا كان الذي فعل، سواء ثبت أنه من الذين يقول نحن أخوة وجماعات أو من غير ذلك، فنحن براء من هذا، نعترف بهذا الذنب ونستغفر الله سبحانه وتعالى منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،